ضيف الحلقة.
ضيف الحلقة.
منها أربعة حرم حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نتحدث في هذه الأسبوحة الجميلة، ونسعد كثيرا حقيقة باسمكم جميعا أن نرحب بصاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم فضيلة الدكتور سليمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي عبد الرزاق، وحيا الله جميع أفراد البرنامج وجميع المستمعين والمستمعات، وجعل صباحكم صبيحا وسيركم إليه عنقا فسيحا وعملكم صالحا صحيحا.
اللهم أمين. الله يسعدكم وجزاكم الله خير على الدعوات الطيبة دكتور سليمان. بداية دكتور أحسن الله إليكم، لو تحدثنا هنا عن المقصود بالأشهر الحرم ولماذا سميت بهذا الاسم.
أحسنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، يخلق ما يشاء ويختار، وخلقه بعلم وحكمة واختياره بعلم وحكمة. وقد خلق الله الزمان يوم خلق السماوات والأرض وجعله مكونا من سنوات، وجعل السنة مكونة من أشهر، وجعل عدة الشهور 12 شهرا، واختار منها أربعة تكون حرما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما عند البخاري ومسلم. والحكمة في هذا والله أعلم تأمين السبل للوصول للبيت الحرام، فكانت ثلاثة متواليات للحج: شهر للسير إلى البيت الحرام، وشهر لإيقاع الحج، وشهر للعودة من البيت الحرام. ثم إن الله عز وجل لم يرد أن يهجر البيت الحرام، فكان رجب من أجل العمرة حتى يتردد الناس على البيت الحرام. وللفائدة، عندما جاء الإسلام وأكد تحريم هذه الأشهر زاد فرغب في تتابع العمرة وفي العمرة في رمضان، فصار البيت لا يهجر طوال العام. وعندما أنعم الله عز وجل على المسلمين في زماننا هذا لهذه الدولة السعودية المباركة التي حمت الحرمين وخدمت الحرمين خدمة عظيمة، ويسرت بفضل الله الوصول إلى الحرمين، فصار البيت معمورا طوال العام ليلا ونهارا، وذلك من فضل الله. وأيضا بارك الله فيكم، من الحكمة تعويد الناس على عدم الظلم وعدم الاعتداء في القتال حتى يتفرغ الناس لمصالحهم. سمى الله عز وجل هذه الأربعة حرما، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما. قال العلماء: الحرم جمع حرام، بمعنى أنها محترمة لا يجوز انتهاكها، فهي سميت حرما لشدة حرمتها وتعظيمها ووجوب احترامها بوضع السلاح فيها وتشديد حرمة الظلم فيها. أيضا ما شرع فيها من أعمال البر، فهي كما قال ربنا حرم، وإنها عند المسلمين لحرم.
أحسن عليكم شيخنا الكريم، وتكلمنا أحسن عليكم كيف كانت مكانتها عند العرب قبل وبعد الإسلام.
نعم، كانت العرب قبل الإسلام تعرف هذه الأشهر وتعرف حرمتها، فكانت تحرم القتال فيها وتعظمها تعظيما شديدا، حتى كان الواحد منهم لو لقي قاتل أبيه فيها لا يمد يده إليه. لكن العرب في الجاهلية كانت معتادة على القتال والحروب وأكل القوي الضعيف، وكانت القاعدة من غلب سلب ومن عز بذ، فكانت ترى الأشهر الثلاثة المتوالية طويلة في وضع السلاح، فجاءت بما يسمى بالنسي من أجل جعل شهر من هذه الأشهر المتوالية حلالا واستبداله بشهر آخر تحايلا على أحكام الله عز وجل، فكان زيادة في كفرهم، وكان الشيطان يغريهم بهذا فيضلون ويضلون. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وكانت العرب في جاهليتها في هذا الشيء على أنحاء، منهم من يسمي المحرم الذي بعد ذي الحجة صفرا فيحل فيه القتال، ويسمي صفر المحرم فيحرم فيه القتال، ثم في العام الذي يليه يردون المحرم إلى أصله وصفر إلى أصله، وهكذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ومنهم من يؤخر في عام المحرم إلى صفر فيستحل القتال في الشهر الذي بين ذي الحجة وما أسموه المحرم، ثم يعدون الأشهر بعد ذلك من صفر، فيكون ربيع الأول عندهم صفرا، وهكذا حتى يصير شوال ذا القعدة، وذو القعدة ذا الحجة، وذو الحجة محرم، ثم يعيدون الأشهر من صفر فتعود الأشهر إلى وضعها السابق وهكذا. وهذا التلاعب منهم جعل الأشهر تضطرب عليهم. وفي السنة العاشرة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن الزمان عاد إلى هيئته الأولى، فصارت الأشهر منضبطة في الإسلام إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العرب في الجاهلية تخص شهر رجب بمزيد من التعظيم، فكانت تصومه كله، ثم لما جاء الإسلام أكد حرمة هذه الأشهر وشدد على حرمة الظلم فيها.
الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا ما باقي معنا مزيد وقت، ودنا ندمج يعني هذين المحورين، تمييز هذه الأشهر في عباداتنا وفي سلوكنا، وأيضا نأخذ يعني إضاءات من حال السلف مع هذه الأشهر الحرم.
أحسنت، بارك الله فيكم. ديننا مبني على التلقي، والعبادات مبنية على التوقيف، والله عز وجل حرم الظلم مطلقا وجعل تحريمه في الأشهر الحرم أشد. والظلم فيهن على ثلاثة أنحاء: الأول فعل المعاصي فإنه ظلم، فإن الإنسان في المعاصي يضع نعم الله في غير موضعها، وأقبح المعاصي الشرك بالله تعالى. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب على المؤمن أن يشتد اتقاؤه في هذه الأشهر للشرك كله، كبيره وصغيره، وللبدع كلها، وللكبائر كلها، وللإصرار على الصغائر. فهذا وإن كان واجبا عليه في كل زمان، إلا أنه في الأشهر الحرم أوجب. والثاني ترك الواجبات فإنه ظلم، فينبغي أن يعظم حرص المؤمن والمؤمنة على فعل الواجبات عليه في هذه الأشهر، فيعظم مثلا اعتناؤه بالصلوات المكتوبات، وببر والديه، وبصلة رحمه. والثالث ظلم الناس الذي جعله ربنا بيننا محرما، فينبغي أن تشتد عناية المسلم والمسلمة باجتناب ظلم الناس في هذه الأشهر الأربعة. وإن كان الإنسان ظالما لأحد قبل هذه الأشهر الأربعة، فينبغي أن يبادر إلى التخلص من هذا الظلم في هذه الأشهر الأربعة. كما أن ذا القعدة وذا الحجة من أشهر الحج، فشهر ذو القعدة ومن قبله شوال وقت للإحرام بالحج، وتقع أعمال الحج في وقتها في شهر ذو الحجة. وشهر ذو القعدة تستحب فيه العمرة، لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، سواء قلنا إنها وقعت فيه قصدا أو من غير قصد، لأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون عمره في ذي القعدة. ولذلك التحقيق من كلام أهل العلم أن أفضل زمن لأداء العمرة رمضان ثم ذو القعدة. وأما الصيام فالتحقيق أن شهر ذي القعدة ورجب لا يسن فيهما صوم مخصوص، بل يصام فيهما ما يصام في غيرهما من الأشهر كالاثنين والخميس وسرة الشهر، وهي أيام الليالي البيض. وأما ذو الحجة ففيه عشرة أيام فاضلات، قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي وصححه الألباني، وأصل الحديث عند البخاري. وأما المحرم فيسن الإكثار من الصيام فيه حتى يصام أكثره، وقال بعض العلماء: يصام كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم في الصحيح. وأما القتال في الأشهر الحرم فإنه يجوز إذا كان دفعا بالإجماع، قال ابن مفلح: ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا. وأما ابتداء القتال فيهن فقد اختلف العلماء في كونه تحريما، في كونه تحريمه باقيا أو منسوخا. هنا أنبه يا أخي عبد الرزاق إلى أن أحد المستمعين قبل قليل قال إن ابتداء القتال فيه محرم بالإجماع، وهذا غير صحيح، بل جمهور الفقهاء على أن تحريم القتال فيه منسوخ، على أن تحريم القتال فيه منسوخ. لكن الأقرب والراجح والله أعلم أن تحريم القتال فيه باق إذا كان ابتداء من غير سبب، من غير سبب، فإن تحريم القتال باق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد في المسند لا يبتدئ القتال في الشهر الحرام. وأما إذا كان هناك سبب كصد عن سبيل الله أو فتنة، أو كان القتال ممتدا بدأ في شوال مثلا واستمر إلى ذي القعدة، فهذا لا بأس به، وهو الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخي عبد الرزاق أشير إلى أن الأشهر الحرم فرصة لتهذيب النفوس وتقوية التقوى ومراقبة الله عز وجل وتهذيبها بالبعد عن الظلم والمعاصي، كما أن هذه الأشهر الأربعة فرصة ليعيد الإنسان تعامله مع الزمان، يحرص على أن يغتنم الزمان فيما يقربه إلى الله عز وجل، فإن الذي يمضي لا يعود، ولا يبقى من أعمالنا إلا ما قدمناه وجعلناه سببا لننال فضل ربنا سبحانه وتعالى بالجنان. فأنا أوصي نفسي وإخواني بأن لا تمر علينا هذه الأشهر مرور الكرام، بل نجتهد اجتهادا عظيما في تقوية مراقبتنا وتقوانا وتنظيمنا لوقتنا وحرصنا على ما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وحال السلف في هذه الأشهر هو ما قدمناه قبل قليل، كانوا يعظمونها على نهج الإسلام لا على نهج أهل الجاهلية. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الصائمين في رجب بالإفطار، وكان يضربهم على أيديهم ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. ومقصوده رضي الله عنه كانت تعظمه الجاهلية بصيامه كله، الله يجزاك، فكان ينهاهم عن هذا. بارك الله فيك.
الله يجزاك خير صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في علمكم.
بارك الله فيكم، وأنا أشكر لكم حرصكم على إفادة الناس، وأسأل الله عز وجل أن يريكم هذا بركة في أنفسكم وفي أعماركم وفي أهليكم وفي كل ما تحبون.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظكم.
ضيف الحلقة.
ضيف الحلقة.
منها أربعة حرم حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الأسبوحة الجميلة، ونسعد كثيرا حقيقة باسمكم جميعا أن نرحب بصاحب الفضل والفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم فضيلة الدكتور سليمان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي عبد الرزاق، وحيا الله جميع أفراد البرنامج وجميع المستمعين والمستمعات، وجعل صباحكم صبيحا وسيركم إليه عنقا فسيحا وعملكم صالحا صحيحا.
اللهم أمين. الله يسعدكم وجزاكم الله خير على الدعوات الطيبة دكتور سليمان. بداية دكتور أحسن الله إليكم، لو تحدثنا هنا عن المقصود بالأشهر الحرم ولماذا سميت بهذا الاسم.
أحسنتم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، يخلق ما يشاء ويختار، وخلقه بعلم وحكمة واختياره بعلم وحكمة. وقد خلق الله الزمان يوم خلق السماوات والأرض وجعله مكونا من سنوات، وجعل السنة مكونة من أشهر، وجعل عدة الشهور 12 شهرا، واختار منها أربعة تكون حرما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر، فقال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما عند البخاري ومسلم. والحكمة في هذا والله أعلم تأمين السبل للوصول للبيت الحرام، فكانت ثلاثة متواليات للحج: شهر للسير إلى البيت الحرام، وشهر لإيقاع الحج، وشهر للعودة من البيت الحرام. ثم إن الله عز وجل لم يرد أن يهجر البيت الحرام، فكان رجب من أجل العمرة حتى يتردد الناس على البيت الحرام. وللفائدة، عندما جاء الإسلام وأكد تحريم هذه الأشهر زاد فرغب في تتابع العمرة وفي العمرة في رمضان، فصار البيت لا يهجر طوال العام. وعندما أنعم الله عز وجل على المسلمين في زماننا هذا بهذه الدولة السعودية المباركة التي حمت الحرمين وخدمت الحرمين خدمة عظيمة، ويسرت بفضل الله الوصول إلى الحرمين، فصار البيت معمورا طوال العام ليلا ونهارا، وذلك من فضل الله. وأيضا بارك الله فيكم، من الحكمة تعويد الناس على عدم الظلم وعدم الاعتداء في القتال حتى يتفرغ الناس لمصالحهم. سمى الله عز وجل هذه الأربع حرما، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما. قال العلماء: الحرم جمع حرام، بمعنى أنها محترمة لا يجوز انتهاكها، فهي سميت حرما لشدة حرمتها وتعظيمها ووجوب احترامها بوضع السلاح فيها وتشديد حرمة الظلم فيها. أيضا ما شرع فيها من أعمال البر، فهي كما قال ربنا حرم، وإنها عند المسلمين لحرم.
أحسن عليكم شيخنا الكريم، وتكلمنا أحسن عليكم كيف كانت مكانتها عند العرب قبل وبعد الإسلام.
نعم، كانت العرب قبل الإسلام تعرف هذه الأشهر وتعرف حرمتها، فكانت تحرم القتال فيها وتعظمها تعظيما شديدا، حتى كان الواحد منهم لو لقي قاتل أبيه فيها لا يمد يده إليه. لكن العرب في الجاهلية كانت معتادة على القتال والحروب وأكل القوي الضعيف، وكانت القاعدة من غلب سلب ومن عز بز، فكانت ترى الأشهر الثلاثة المتوالية طويلة في وضع السلاح، فجاءت بما يسمى بالنسي من أجل جعل شهر من هذه الأشهر المتوالية حلالا واستبداله بشهر آخر تحايلا على أحكام الله عز وجل، فكان زيادة في كفرهم، وكان الشيطان يغريهم بهذا فيضلون ويضلون. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وكانت العرب في جاهليتها في هذا الشيء على أنحاء، منهم من يسمي المحرم الذي بعد ذي الحجة صفرا فيحل فيه القتال، ويسمي صفر المحرم فيحرم فيه القتال، ثم في العام الذي يليه يردون المحرم إلى أصله وصفر إلى أصله، وهكذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ومنهم من يؤخر في عام المحرم إلى صفر فيستحل القتال في الشهر الذي بين ذي الحجة وما أسموه المحرم، ثم يعدون الأشهر بعد ذلك من صفر، فيكون ربيع الأول عندهم صفرا، وهكذا حتى يصير شوال ذي القعدة، وذو القعدة ذي الحجة، وذو الحجة محرم، ثم يعيدون الأشهر من صفر فتعود الأشهر إلى وضعها السابق وهكذا. وهذا التلاعب منهم جعل الأشهر تضطرب عليهم. وفي السنة العاشرة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن الزمان عاد إلى هيئته الأولى، فصارت الأشهر منضبطة في الإسلام إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العرب في الجاهلية تخص شهر رجب بمزيد من التعظيم، فكانت تصومه كله، ثم لما جاء الإسلام أكد حرمة هذه الأشهر وشدد على حرمة الظلم فيها.
الله يسعدكم شيخنا الكريم. شيخنا ما باقي معنا مزيد وقت، ودنا ندمج يعني هذين المحورين، تمييز هذه الأشهر في عباداتنا وفي سلوكنا، وأيضا نأخذ يعني إضاءات من حال السلف مع هذه الأشهر الحرم.
أحسنت، بارك الله فيكم. ديننا مبني على التلقي، والعبادات مبنية على التوقيف، والله عز وجل حرم الظلم مطلقا وجعل تحريمه في الأشهر الحرم أشد. والظلم فيهن على ثلاثة أنحاء: الأول فعل المعاصي فإنه ظلم، فإن الإنسان في المعاصي يضع نعم الله في غير موضعها، وأقبح المعاصي الشرك بالله تعالى. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالواجب على المؤمن أن يشتد اتقاؤه في هذه الأشهر للشرك كله، كبيره وصغيره، وللبدع كلها، وللكبائر كلها، وللإصرار على الصغائر. فهذا وإن كان واجبا عليه في كل زمان، إلا أنه في الأشهر الحرم أوجب. والثاني ترك الواجبات فإنه ظلم، فينبغي أن يعظم حرص المؤمن والمؤمنة على فعل الواجبات عليه في هذه الأشهر، فيعظم مثلا اعتناؤه بالصلوات المكتوبات، وببر والديه، وبصلة رحمه. والثالث ظلم الناس الذي جعله ربنا بيننا محرما، فينبغي أن تشتد عناية المسلم والمسلمة باجتناب ظلم الناس في هذه الأشهر الأربعة، وإن كان الإنسان ظالما لأحد قبل هذه الأشهر الأربع فينبغي أن يبادر إلى التخلص من هذا الظلم في هذه الأشهر الأربع، كما أن ذا القعدة وذا الحجة من أشهر الحج، فشهر ذو القعدة ومن قبله شوال وقت للإحرام بالحج، وتقع أعمال الحج في وقتها في شهر ذو الحجة. وشهر ذو القعدة تستحب فيه العمرة، لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، سواء قلنا إنها وقعت فيه قصدا أو من غير قصد، لأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون عمره في ذي القعدة. ولذلك التحقيق من كلام أهل العلم أن أفضل زمن لأداء العمرة رمضان ثم ذو القعدة. وأما الصيام فالتحقيق أن شهر ذي القعدة ورجب لا يسن فيهما صوم مخصوص، بل يصام فيهما ما يصام في غيرهما من الأشهر كالاثنين والخميس وسرة الشهر، وهي أيام الليالي البيض. وأما ذو الحجة ففيه عشرة أيام فاضلات، قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه الترمذي وصححه الألباني، وأصل الحديث عند البخاري. وأما المحرم فيسن الإكثار من الصيام فيه حتى يصام أكثره، وقال بعض العلماء: يصام كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم في الصحيح. وأما القتال في الأشهر الحرم فإنه يجوز إذا كان دفعا بالإجماع، قال ابن مفلح: ويجوز القتال في الشهر الحرام دفعا إجماعا. وأما ابتداء القتال فيهن فقد اختلف العلماء في كونه تحريما، في كونه تحريمه باقيا أو منسوخا. هنا أنبه أخ عبد الرزاق إلى أن أحد المستمعين قبل قليل قال إن ابتداء القتال فيه محرم بالإجماع، وهذا غير صحيح، بل جمهور الفقهاء على أن تحريم القتال فيه منسوخ، على أن تحريم القتال فيه منسوخ. لكن الأقرب والراجح والله أعلم أن تحريم القتال فيه باق إذا كان ابتداء من غير سبب، من غير سبب، فإن تحريم القتال باق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد في المسند لا يبتدئ القتال في الشهر الحرام. وأما إذا كان هناك سبب كصد عن سبيل الله أو فتنة، أو كان القتال ممتدا بدأ في شوال مثلا واستمر إلى ذي القعدة، فهذا لا بأس به، وهو الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخي عبد الرزاق أشير إلى أن الأشهر الحرم فرصة لتهذيب النفوس وتقوية التقوى ومراقبة الله عز وجل وتهذيبها بالبعد عن الظلم والمعاصي، كما أن هذه الأشهر الأربع فرصة ليعيد الإنسان تعامله مع الزمان، يحرص على أن يغتنم الزمان فيما يقربه إلى الله عز وجل، فإن الذي يمضي لا يعود، ولا يبقى من أعمالنا إلا ما قدمناه وجعلناه سببا لننال فضل ربنا سبحانه وتعالى بالجنات. فأنا أوصي نفسي وإخواني بأن لا تمر علينا هذه الأشهر مرور الكرام، بل نجتهد اجتهادا عظيما في تقوية مراقبتنا وتقوانا وتنظيمنا لوقتنا وحرصنا على ما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وحال السلف في هذه الأشهر هو ما قدمناه قبل قليل، كانوا يعظمونها على نهج الإسلام لا على نهج أهل الجاهلية. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر الصائمين في رجب بالإفطار، وكان يضربهم على أيديهم ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. ومقصوده رضي الله عنه كانت تعظمه الجاهلية بصيامه كله،
الله يجزاك
فكان ينهاهم عن هذا. بارك الله فيك.
الله يجزاك خير. صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في علمكم.
بارك الله فيكم، وأنا أشكر لكم حرصكم على إفادة الناس.
الله يجزاك.
وأسأل الله عز وجل أن يريكم هذا بركة في أنفسكم وفي أعماركم وفي أهليكم وفي كل ما تحبون.
جزاكم الله خير يا شيخ، الله يحفظكم.